بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. توقفنا في الحلقة السابقة على اعتراض قد يعترض به بعض الناس، أن بعض الأشخاص قد يدعو فلا يستجاب له، والله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، فهل يعني هذا أن الله عز وجل لم يحقق الإجابة التي ذكرها هنا؟ يعني كأنه يقول في التعارض. أجاب الشيخ بثلاثة أجوبة، توقفنا عند الجواب الثالث، وهو أن الدعاء سبب من الأسباب، له شروط وموانع، فإذا وجدت شروطه وانتفت موانعه حصل المسبب الذي هو إجابة الدعاء، وإلا لم يحصل المسبب. الشيخ يريد أن أيضا يقرب هذا الجواب الثالث بمثال آخر، يقول وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غلطا. يقول قد يكون فيه دواء استخدم إنسان لنوع من أنواع المرض، لكنه محدد بوقت أو بحال، فاستخدم هذا الإنسان فشوفي، فيأتي الشخص الآخر فيظن أن هذا الدواء بمجرده ينفع للشفاء من هذا المرض فيأخذه في غير وقته فلا ينتفع به. كذلك الدعاء. يقول وكذا قد يدعو باضطرار، يدعو هذا الإنسان باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل أحب إلى الله تعالى. وهذه حقيقة فتنة لمن ابتلوا باعتياد القبور والدعاء عندها. فبعض الناس يقول والله فلان نزلت به حاجة، نزل به مرض، نزلت به ضرورة، وذهب إلى قبر الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني ودعا الله عز وجل فاستجيب له، ويتوقع هو وغيره من أهل الجهل أن السر في القبر والحضور عند القبر، والصحيح أن السر في إجابة الدعاء اضطرار هذا الداعي، الضرورة هي التي كانت سببا لإجابة الداعي. ولهذا إذا وجدت هذه الضرورة في بيت من بيوت الله وليس عند قبر من القبور، لا شك أن هذا أفضل وأولى، وهذا هو المشروع. يقول فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح. يقول الرقية والتعوذات والأوراد والأدعية كلها بمنزلة، يعني بمثل السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. يعني قد يكون الآن السلاح قوي، والذي يحمل السلاح بطل من الأبطال وشجاع من الشجعان، لكنه يضرب مثلا العدو الذي أمامه، العدو لابس درع من حديد قوي لا يؤثر فيه، فلا يقال لا فائدة للسلاح، لا، السلاح له فائدة، لكن متى تحصل الفائدة به؟ إذا كان الساعد قوي والسلاح حاد والمكان قابل، الشيء الذي تضربه قابل لهذا السلاح. يقول فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. ذكر الشيخ بعض موانع الدعاء، وموانع الدعاء كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن ترك جزءا للتمثيل فقط. يقول قد يكون الدعاء في نفسه غير صالح، والله عز وجل اشترط في أي عبادة أن تكون صالحة لأجل القبول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فقد يكون الدعاء غير صالح، يعني تجرد عن شروط الصلاح، إما الإخلاص وإما المتابعة، ماشي، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء. قد يدعو الإنسان بلسانه وقلبه مشتغل بأمر آخر، يعني لم يحضر قلبه. ومن أسباب إجابة الدعاء حضور القلب وتوافق القلب مع اللسان. أو كان ثم مانع من الإجابة، كان مثلا المال الحرام، فجاء في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. العقوق من أسباب موانع الإجابة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أويس مجاب الدعاء لأنه كان بارا بوالدته. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قول الطحاوي: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. يقول الشيخ كلامه ظاهر لا يحتاج إلى شرح، والحين الهلاك، يعني صار من أهل الهلاك. ثم قال الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نص على صفتين من الصفات التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعطلة بفرقهم المختلفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لكنه سيقف كثيرا ويناظر الأشاعرة في هاتين الصفتين، لأنهم نفوها عن الله وأثبتوا ما هو من جنسها فوقعوا في التناقض، ولهذا الرد عليهم ظاهر وواضح. ذكر أولا الشيخ الأدلة على هاتين الصفتين: صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن لعنه الله غضب عليه، إثبات صفة الغضب، وغضب الله عليه ولعنه، باءوا بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. الشاهد أن هذه الآيات دالة صراحة على إثبات هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، لا كما هو ثابت للمخلوق. ولهذا قال المؤلف: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات، فهي صفات فعلية ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. يقول: فالسلف أجمعوا على أنه لا يجوز أن تؤول هذه الصفات إلى معاني بعيدة عن الحقيقة الثابتة لها، فلا يقال مثلا الرضا إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام، فهذا فيه صرف لللفظ عن ظاهره بغير موجب ونفي لهذه الصفة عن الله عز وجل. يقول: كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أنهم يثبتون لله السمع والبصر والكلام والقدرة والحياة والإرادة، فكذلك يثبتون له الغضب والرضا والرحمة والحب والبغض، ما في فرق بين هذه وتلك، الموصوف واحد ودليل ثبوتها واحد، الكل ورد به الشرع. يقول: كما أشار إليه الشيخ مما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. بمعنى الشيخ يرد على من أول هذه الصفة هذه الصفات وصرفها عن ظاهرها إلى معان بعيدة. يقول: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما رفعه فلا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أيضا رفعه إلى أم سلمة فروي لكنه اشتهر وعرف عن الإمام مالك، وهي قاعدة عامة يمكن تطبيقها مع كل صفة منسوبة لله ليس فقط الاستواء. الإمام مالك ذكرها في الاستواء، وذلك أنه لما سأله الرجل قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه مليا وعلاه الرحضاء علاه العرق لشدة السؤال، لأن السؤال عن صفة من صفات الله عز وجل. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فصار كلام الإمام مالك هذا قاعدة مع كل صفة، فنقول الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الرضا معلوم، رضا الله عز وجل، الرضا الناس يعرفونه باللغة العرب أنه ليس بخلاف السخط، لكن كيفية رضا الله عز وجل مجهولة. والإيمان به واجب، الإيمان بصفة الرضا واجب، والسؤال عن كيفية الرضا أو الغضب بدعة، كما هي الحال في صفة الاستواء. يقول: وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، هذا تقدم الكلام فيه. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء نفي، نفي التشبيه، يعني بمعنى أن تثبت لله هذه الصفات لكن ليس على الوجه الثابت المخلوق. فلا يقال الله عز وجل يغضب كغضب المخلوق، أو يرضى كرضى المخلوق، أو يرحم كرحمة المخلوق، أو يحب كمحبة المخلوق. لا، لا كأحد من الورى، بمعنى لا تشبه صفاته بصفات الخلق. يقول: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، كما أنه ينفى عن الله التشبيه أيضا ينفى التأويل. الآن الذين يقولون إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، هؤلاء المؤولة المعطلة ومن هؤلاء الأشاعرة، لما جاءوا إلى هذه الصفات قالوا معنى الرضا إرادة الإحسان، أن يريد الله عز وجل إحسان إلى هذا الإنسان، هذا معنى أنه رضي عنه، وغضب الله عليه أي أراد الانتقام. فإن هذا نفي للصفة. يقول: تأويل الصفة بإرادة الإنعام وإرادة الانتقام هذا في واقع الأمر هو نفي للصفة عن الله، بمعنى أن الله لا يرضى ولا إيش يغضب. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب بما أراده. ولا تقدم الكلام في باب القضاء والقدر. يقول: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان. بدأ الآن المناقشة مع المعتزلة، أما على الأشاعرة. الأشاعرة لما جاءوا لنصوص الغضب والرضا أولها بإرادة الإحسان وإرادة الانتقام. يقول الشيخ: فيقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لما تأولت ذلك؟ ليش لجأت إلى التأويل؟ ليش ما أجريت النص على ظاهره وأثبتت الصفة على ظاهرها؟ فلا بد أن يقول، طبعا سيرد علينا ويقول: لأن الغضب غليان دم القلب. يقول: أنا لا يمكن أثبت لله الغضب لأني لا أعرف الغضب إلا غليان دم القلب، ماشي، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: طيب، هو الآن يقول: أنا نفيت هذه الصفات عن الله لأني لا أعرف الغضب إلا غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، ولهذا سأنفي هذه الصفات عن الله لأجل لا يشبه الله بخلقه. الرد عليه: فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي، هذا خاص بالآدمي، وأمر ينشأ عن صفة الغضب وليس هو الغضب، لا أنه هو الغضب. الآن غليان دم القلب متى يكون؟ إذا غضب الإنسان، فهو نتيجة للغضب وليس هو الغضب. ولهذا إذا غضب الإنسان احمر وجهه. ليش؟ لأن القلب يبدأ في ضخ الدم إلى الوجه، إنه أقرب الأشياء للتعبير عن هذا الأمر. فالشيخ يقول: غليان دم القلب ليس هو الغضب، وإنما ناشئ عن الغضب، نتيجة للغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. طيب، أنت الآن أولت الغضب إلى إرادة الانتقام. طيب، الإرادة أيضا بالنسبة للإنسان هي أن يميل الحي إلى الشيء الذي يلائمه. إذن أنت فررت من تشبيه الله عز وجل فوقعت في تشبيه الله. يعني الآن أولت الغضب بالإرادة، الإرادة أيضا يلزمها ما لزم الغضب على حد قولك. يقول هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ اللي هو الإرادة، صرفت الغضب إلى الإرادة والرضا إلى الإرادة، كالمعنى الذي صرفت عنه سواء تماما. أنت صرفتها إلى الإرادة، فمعنى الإرادة أيضا مثل معنى الغضب والرضا سواء بسواء، فهذا يدل على التناقض الذي وقعت فيه. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، يعني لو قال لنا لا الإرادة التي لله عز وجل مختلفة تماما مباينة تماما لإرادة العبد التي هي الميل إلى الشيء الذي يريده الإنسان، ماشي؟ الجواب عن ذلك قلنا له أيضا الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالفا لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل. إذا كانت الإرادة التي تثبتها لله تقول لائقة بالله عز وجل، نقول أيضا الغضب والرضا لائق بالله عز وجل، فلا يجوز التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. إذا جيت وأولت الغضب وأثبتت الإرادة وقعت في التناقض، ولهذا لأجل أن تسلم من التناقض وتثبت لله ما يستحقه من الأسماء والصفات، نعم اترك التأويل. نعم. يقول فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه العقل، إذا العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. يقول لا يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره، نأتي الله عز وجل يقول وغضب الله عليهم، نعم رضي الله عنهم، ونصرف عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بناء على إيش؟ طبعا هم يقولون بناء على العقل. لا يجوز، لأن العقول متفاوتة، فقد يقتضي عقلك صرف اللفظ هذا إلى هذا المعنى، ويأتي عقل شخص آخر يقول لا يمكن صرفه إلى المعنى الثالث، ويأتي الرابع ويكون كلام الله عز وجل ملعبة لهؤلاء وأمثالهم. وهذا هو الواقع، وللأسف كل يؤول القرآن حسب ما يرى أن عقله دله عليه. يقول هذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. يقول هذه القاعدة يمكن أن نطبقها على كل شخص ينفي عن الله صفة يعتقد أن إثبات هذه الصفة تقتضي مشابهة الخالق للمخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعاده حتى في صفة الوجود. يعني هذه القاعدة يمكن أن نطبقها مع كل معطل، حتى مع المعتزلة ومع الجهمية، لأنه في النهاية سيثبت لله صفة الوجود. لو افترضنا أنه نفى كل شيء عن الله الأسماء والصفات بناء على أن إثبات هذا يقتضي التشبيه، في النهاية هل تثبت أن الله موجود؟ لا بد أن يثبت. إذن صفة الوجود أنت تثبت لله صفة الوجود، والمخلوق أيضا وصوف بالوجود. فإن أثبتت صفة الوجود على الحد الثابت للمخلوق شبه، وإن قلت لا صفة الوجود الثابتة لله على الوجه اللائق به وصفة وجود المخلوق على الوجه اللائق به، قلنا لك وكذلك في سائر الصفات. يقول فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. الآن بدأ يشرح الفرق بين الوجودين. وجود الله عز وجل واجب لم يسبقه العدم ولا يلحقه الفناء، بخلاف وجود المخلوق بدأ من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ونهايته إلى الموت والعدم، ولهذا لكل منهما وجود يخصه. كذلك قل في سائر الصفات التي يوصف الرب سبحانه وتعالى بها. يقول وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا وسمى به بعض صفات عباده، يقول كذلك في الأسماء، الله سمى بعض عباده الحي وسمى بعض عباده القدير، يخرج الحي من الميت وسمى نفسه بالحي القدير. فهل يقول عاقل أن الحياة الثابتة للمخلوق كالحياة الثابتة للخالق سبحانه؟ يقول نعم وناقل بين المعنيين قدرا مشتركا. نعم أنت لما تثبت للخالق هذا الاسم وتثبت للمخلوق هذا الاسم وتثبت للخالق هذه الصفة وتثبت المخلوق هذه الصفة لا بد أن تعقل قدر مشترك. خذوا على سبيل المثال مثلا الوجود الذي لا يمكن لأي مسلم أن ينكره أو أن ينفيه عن الله عز وجل. الوجود القدر المشترك يقتضي أنه ضد العدم وهذا يصح بالنسبة للخالق بالنسبة للمخلوق. فالعقل لا بد ولهذا قال الشيخ ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا. فالوجود الخالق ووجود المخلوق بينهما قدر مشترك ألا وهو نفي العدم. هذا يصح في حق المخلوق ويصح في حق الخالق. ثم ذكر يعني تأكيدا لما سبق الكلام عليه يقول قد نفى الجهم موافقه كلما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصل بشيء من ذلك. مذهب الجهمية نفي جميع الأسماء والصفات وهذه الصفات المذكورة قالوا هذه أشياء خلقها الله خارج عن نفسه ليس متصفا بها. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب وموافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى. يعني ابن كلاب ومن وافقه من الأشاعرة خالفوا الجهمية فأثبتوا الصفات المسمات الصفات عفوا نفوا عن الله عز وجل الصفات المتعلقة بالمشيئة وهي التي تسمى الصفات الفعلية كالرضا والغضب والإرادة الرضا والغضب والمحبة والضحك ونحو ذلك. طبعا حجتهم اقتصروا على الصفات التي لا يمكن أن يتصف الله عز وجل بها إلا أزلا يعني ما تتجدد كالرضا والغضب. يقول بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت. لا قالوا نثبت لله الشيء الثابت الذي لا يمكن أن يتجرد عنه في وقت دون الأوقات فالرضا قد يرضى في وقت دون وقت فنفوها عن الله عز وجل. مثله الغضب مثله المحبة مثله الكره. يقول كما قال في حديث الشفاعة ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. ذكر في آخر الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم أي أهل الجنة رضوانا لا يعقبه سخط. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء أي الكلابية والأشاعرة نفوا عن الله كل صفة متعلقة بالمشيئة وسيأتي حجتهم في ذلك. قالوا لأجل لا يكون الله محلا للحوادث الشيء الذي يحدث. لا الله متصف بالصفات الأزلية مثل القدرة إرادة الحياة العلم السمع البصر الكلام قالوا هذه أزلية نثبتها. لكن الشيء المتعلق بالإرادة والمشيئة الرضا الغضب المحبة الكره السخط لا ننفيها عن الله. قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة. يعني يفسرون هذه الصفات بصفة يؤولونها بصفة يثبتونها الإرادة يثبتونها هم يعتبرونها صفة ذاتية لازمة لله عز وجل أزلا وأبدا فيحولون كل هذه الصفات إلى صفة الإرادة ماشي أو يجعلونها صفات أخرى غير الإرادة. يقول وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. هذه هي حجتهم أن الله إذا أثبتنا هذه الصفات فيكون الله محلا للحوادث. الرد على هؤلاء سيأتي الكلام عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.